بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا الدرس وهو دراسة شيء من علم السيرة النبوية، سيكون بإذن الله في كل عصر من يوم جمعة. وهذا العلم، ألا وهو علم السيرة النبوية، من أجل العلوم وأفضلها وأعلاها رتبة، لتعلقه بشرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقدره ومكانته. فهذا العلم وهو علم السيرة يدرس أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وحياته وأعماله وأقواله وما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نبدأ بالكتاب المقصود، نأتي بمقدمة تشمل ثلاثة فصول. الفصل الأول: أهداف دراسة السيرة النبوية. والفصل الثاني: معرفة الكتاب وما يتعلق به الذي سندرسه. والفصل الثالث: ترجمة موجزة لمصنف الكتاب. أولا، ما هي الأهداف التي تصل إليها بدراستك لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من خلال تعرفك لهذه الأهداف وهذه الفوائد، تعرف قدر علم السيرة وأهميته. فمن هذه الأهداف والفوائد التي يجنيها المسلم بدراسته لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام: أولا، فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبمطالعتك لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، المطالعة الصحيحة التي تعتمد على الأسانيد الثابتة الصحيحة، تعينك على فهم القرآن. ففي قراءتك للقرآن تستحضر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته، فيعينك هذا على فهمه، كما أنك أيضا تعان على فهم السنة النبوية. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي سيرته، وسيرته هي سنته عليه الصلاة والسلام. هذا هدف عظيم من الأهداف والفوائد في دراسة علم السيرة، أن الدارس لهذا العلم يقف على التطبيق العملي لأحكام الإسلام. فأحكام الإسلام تطبيقها العملي يظهر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كل مجالات الحياة، في حال السلم وفي حال الحرب، في حال الرخاء وفي حال الشدة، مع الأقارب ومع الأباعد، مع الأصدقاء ومع الأعداء، تجد أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي العمل لأحكام الإسلام. ومن الفوائد والأهداف الاقتداء والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن درس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام دعته تلك الدراسة إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يقرأ في شمائله وأخلاقه، في أعماله وأقواله، يدعوه ذلك إلى الجد في اتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة وفي كل المجالات. ولا شك أن لمتبع النبي عليه الصلاة والسلام ثمرات عظيمة. يكفي أنه إذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام نال محبة الله عز وجل له، وغفر الله له ذنوبه، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن درس سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وشمائله دعاه ذلك إلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ومن الأهداف والفوائد التي يجنيها من درس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الثبات على الحق الذي هو عليه، يثبت على ذلك. نعم، فدراسة السيرة سبب من أسباب الثبات. ولذا لما ذكر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن قصص الأنبياء وقصص من سبق، كان في ذلك التثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. فالقصص والسيرة والشمائل والأخلاق هذه تدعو إلى الثبات. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ففي دراسة القصص تثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام ولقلب كل من قرأ ودرس، وكذلك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش في زمن الاستضعاف، وكيف كان يعيش في زمن القوة، كيف كانت حياته عامة إذا رأى فيها الرائي دعاه إلى الثبات وإلى الصبر وإلى التحمل، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. ومن الأهداف والفوائد أن بدراسة السيرة النبوية يزداد الإيمان ويقوى اليقين، لأنه يقف على حقائق وعلى معجزات، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بيان معجزات النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكتاب. ومن الأهداف أيضا والفوائد أنه يحصل دارس السيرة النبوية على قدر كبير من العلم والمعرفة، يحصل على قدر كبير من العلم والمعرفة، وذلك لأن من لم يدرس علم السيرة وجهل حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك عيبا فيه وقصورا فيه، فلا بد أن يأخذ شيئا من علم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأهداف أيضا أن بدراستها إعانة للمسلم على الخروج من المحن والفتن، يعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام فيسلك طريقته في زمن الشدة وفي زمن المحنة وفي زمن الفتن. وهناك فوائد وأهداف أخرى، الواحدة منها كافية لأن تدعو المسلم إلى دراسة علم السيرة وإلى الاهتمام به. الفصل الثاني هو هذا الكتاب. هذا الكتاب سمي بتهذيب السيرة النبوية للنووي رحمه الله، تهذيب السيرة النبوية. ولا شك أن تهذيب السيرة النبوية من الكتب النافعة والمفيدة، وقد تميز بمميزات عدة. هذا الكتاب تميز بمميزات عدة، منها الإيجاز والاختصار، ففيه إيجاز بديع واختصار مفيد لمن أراد أن يختصر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في قراءتها. ومن مميزاته أيضا الشمول، الشمول والجمع الطيب المفيد، فقد شملت هذه النسخة وهذا الكتاب عدة مسائل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أحواله، كما سيأتي معنا بيان ذلك. ومن مميزاته أيضا أنه سهل العبارة والألفاظ، دقيق المعاني، رصين الأسلوب. ومن مميزاته أيضا أن صاحبه ومصنفه على جانب كبير من العلم والمعرفة، فهو النووي يحيى بن شرف كما ستأتي معنا ترجمته إن شاء الله. وهذا الكتاب أصله مأخوذ من كتاب للنووي اسمه تهذيب الأسماء واللغات. بدأ المصنف وهو النووي هذا الكتاب بتهذيب سيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفصل في الأسماء واللغات، أتى بهذا التهذيب، تهذيب للسيرة النبوية في مقدمة كتابه. إذن فهذا مأخوذ من كتاب كبير للنووي رحمه الله، تهذيب السيرة النبوية مأخوذ من كتاب كبير للنووي اسمه تهذيب الأسماء واللغات. ومعنى كلمة تهذيب مأخوذة من هذب، وهي كلمة تدل على تنقية شيء مما يعيبه، تدل على تنكية الشيء مما يعيبه. يقال شيء مهذب أي منقى مما يعيبه. وقد ذكر إن أصله في اللغة مأخوذ من الإهذاب، وهو السرعة في الطيران والعدو، ومعناه أنه لا يمكن التعلق به، وهذا مناسب. يقال مر الفرس يهذب، مر الفرس يهذب، ومشى الهيذب بمعنى أنه أسرع لا يريد أن يتعلق به شيء. وكذلك المهذب، الشيء المهذب لا يحب أن يتعلق به عيب. فهنا الإمام النووي رحمه الله هذب السيرة بما لا يدع مجالا للعيب أو النقص أو القصور أو الخلل فيه، هذا هو التهذيب. ومعنى السيرة سيأتي لها إن شاء الله تعريف في مبادئ علم السيرة. أما الفصل الأخير وهو الثالث فهو في ترجمة النووي رحمه الله، ما اسمه وما هي نشأته وما هي عقيدته ووفاته. اسم هذا المصنف الذي صنف في السيرة كتابا مختصرا مفيدا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن الدمشقي النووي، ونسبته إلى نوى، ونوى بلدة من أرض حوران في بلاد الشام، كنيته أبو زكريا، وهي كنية على غير قياس، على غير قياس بمعنى أنه ليس له ولد اسمه زكريا، بل أثر أنه لم يتزوج، لم يتزوج. وهناك كتاب أو مصنف مستقل للشيخ بكر أبو زيد في العزاب الذين عرفوا بالعلم وكانوا على عزوبة. فهنا كنيته أبو زكريا، ولا بأس أن يكنى الشخص بالكنية وإن لم يكن له ولد، وإن لم يكن له ولد، وقد استحب ذلك أهل العلم. يقول النووي رحمه الله كما في كتابه المجموع: ويستحب تكنية أهل الفضل، يستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء سواء كان له ولد أم لا، وسواء كني بولده أو بغيره، وسواء كني الرجل بأبي فلان أو بأبي فلانة، وسواء كنيت المرأة بأم فلان أو أم فلانة، هذا كله سائغ وجائز، بل إن الكنية تعد شرفا إذا دعي الشخص بها، فهي من الشرف للشخص إذا دعي بكنيته، إذا دعي بالكنية. ولماذا اختار هذه الكنية؟ يذكر بعض أهل العلم أنه جرت العادة إذا كان الشخص مسمى باسم من أسماء الأنبياء وله ولد أن يلحق الولد أو الأب فيجعله كنية له، كمن يتسمى بإبراهيم فيكني نفسه بأبي إسحاق،
أو يتسمى بيعقوب فيسمي أو يكني نفسه بأبي يوسف أو العكس. ولقبه لقب هذا الإمام وهذا المصنف محيي الدين، وهذا اللقب كان يكره أن يلقب به، ولكن قد يشتهر اللقب في زمانه وإن لم يرغب تلقيبه بذلك، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولغيره من أهل العلم. يقول اللخمي: وصح عنه أنه قال: لا أجعل في حل من لقبني بمحيي الدين، وذلك منه على ما نشأ عليه من التواضع، وإلا فهو جدير بذلك لما أحيا الله به من سنن وأمات به من بدع. وأما صفته فقد قال الذهبي رحمه الله: كان ربعة كث اللحية، مهيبا قليل الضحك، عديم اللعب، وكانت لحيته سوداء فيها شعرات بيض وعليه هيئة وسكينة. تلك هي صفته. تولى أبوه رعايته، أما نشأته فكما يلي: تولى أبوه رعايته وتأديبه، ونشأ نشأة طيبة من صغره، حتى إنه كان يدعى إلى اللعب فيعزف عنه من صغره، وكأن الله عز وجل يهيئه لأمر عظيم من العلوم والمعارف. فقد ختم القرآن قبل بلوغه، وتطلع أبوه بعد أن رأى ولده رؤيا كانت تلك الرؤيا موافقة لليلة القدر، علم الأب بأن لولده مستقبلا عظيما في العلم، فحمله ذلك على أن يذهب به إلى دمشق ليدرس هناك، وكانت دمشق مليئة بالعلماء والفقهاء والمحدثين واللغويين، فذهب به إلى دمشق، فبدأ النووي رحمه الله يأخذ العلم من الفقهاء والمحدثين واللغويين عن عدد كبير، وقد كان عمره آنذاك 19 سنة، حفظ كتبا كثيرة، وكان يدرس أو يقرأ كل يوم 12 درسا، كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه، وحفظ المهذب الذي شرحه بالمجموع، حفظ عددا كبيرا منه. أثنى عليه أهل العلم، وقبل الثناء عليه ننظر في سبب نبوغه وتقدمه. هناك أسباب أهلته للنبوغ والتقدم، فمن تلك الأسباب: أولا، رحلته في طلب العلم، فهذه الرحلة أكسبته نبوغا، والشخص إذا رحل وجد لذة للعلم، بخلاف الشخص الذي يكون عنده العلم يكون زاهدا فيه ولو كان عذبا نقيا ونبعا صافيا، يجد زهادة وعدم رغبة فيه وخمول وكسل. أما الرحلة فإنها ترفع من همة الشخص وتزيد في نبوغه وتقدمه. ومن ذلك أيضا اجتهاده في طلب العلم، الاجتهاد فقد كان على جانب عظيم من الجد والاجتهاد، حتى ذكر عنه أنه كان لا يحب أن ينام، لا يحب أن ينام، ويظل يتكئ على الجدار فينعس نعسة إذا أفاق منها قام ليتوضأ ويصلي ويقبل على العلم، ويقبل على العلم. حتى ذكر عنه أنه ما كان ينام إلا وهو جالس مدة 4 سنوات أو أكثر، وهو جالس والباقي منكب على العلم. بهذا ينبغ، بهذه الطريقة يتقدم، بهذه الطريقة سيعلو قدره بإذن الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث كثرة دروسه وسماعاته. ما كان يمل من كثرة الدروس، مع كثرتها إلى 12 درسا في كل يوم وليلة، ليل نهار صباح مساءه إلى مشايخه يأخذ العلم، ينتقل من هذا الدرس إلى الدرس الآخر إلى الثالث إلى العاشر إلى 12. نعم. ومن الأسباب قوة حفظه وكثرة مطالعاته، كان قوي الحفظ كثير المطالعة. ومن ذلك أيضا توفر الكتب لديه، فقد كان يحب أن يجمع الكتب، وجمعه للكتب يستعين بها على النظر والمطالعة. ومن ذلك أيضا حسن النية، حسن النية وكثرة الورع والزهد والأعمال الصالحة، هذه أيضا أهلته. ومن الأسباب فراغ باله واتساع زمانه، فراغ البال واتساع الزمان كان هذا سببا في تقدمه ونبوغه. أما ثناء أهل العلم فقد أثنوا عليه كثيرا، يقول عنه الذهبي رحمه الله وهو يصفه ويترجم له، والذهبي من علمتم في علم التاريخ والتراجم وفي معرفة الرجال والعلماء والفقهاء والمحدثين، قال عنه هو الشيخ الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني شيخ الإسلام وحسنة الأيام. يحيى بن شرف النووي رحمه الله صاحب التصانيف التي سارت بها الركبان واشتهرت بأقصى البلدان، وذكر عنه ترجمة عظيمة. وقال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يترجم للنووي هو الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه ومن حاز قصب السبق على أقرانه. ثناء عظيم. لما تأهل وصار إلى درجة عظيمة في العلم والنبل والخير، قال عنه المحدث أبو العباس ابن فرح كان الشيخ يحيى ابن شرف قد صار إليه 3 مراتب، كل مرتبة منها لو كانت لشخص شدت إليه آباط الإبل من أقطار الأرض. المرتبة الأولى العلم والقيام بوظائفه، المرتبة الثانية الزهد في الدنيا وجميع أنواعها، المرتبة الثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أمور أهلته إلى مقام عظيم. وأما مشايخه وتلاميذه فهم كثير. من مشايخه جمال الدين ابن الصيرفي وأبو إسحاق المرادي وزين الدين ابن عبدي الدائي. وأما تلامذته فهم كثير أيضا، نذكر أشهرهم. أشهرهم هو علاء الدين ابن العطار المشهور بابن العطار، أبو الحسن، علي بن إبراهيم الدمشقي، كان ملازما للنووي ملازمة شديدة، أكثر من ملازمتي إلى 6 سنوات، وأخذ عنه علما كثيرا حتى لقب بمختصر النووي. مختصر النووي، خلاصة النووي عند هذا. مختصر النووي هو من؟ علاء الدين ابن العطار، وهو أخو الإمام الذهبي من الرضاعة، أخو الإمام الذهبي من الرضاعة. ومن تلاميذه شهاب الدين الأربدي وغيرهما. أما مؤلفاته فهي كثيرة لا تحصى في مثل هذا المقام، منها رياض الصالحين المشهور الذي ربما لا يخلو بيت منه من بيوت المسلمين. رياض الصالحين كتاب نافع ومفيد، وشرح صحيح الإمام مسلم المسمى بالمنهاج، وكتاب 40 النووية، وكتاب المجموع في الفقه، إلا أنه لم يكمله وأكمله السبكي والمطيعي، وكتاب روضة الطالبين والأذكار وغيرها من الكتب، ومنها تهذيب الأسماء واللغات الذي أخذ منه هذا الكتاب. أما عقيدة النووي رحمه الله فهي عقيدة صحيحة، غير أنه ورد في بعض كلامه في كتبه تأويل لبعض الصفات، وقد عذر العلماء هذا الإمام كما ذكر العثيمين رحمه الله، قال وهو يتحدث عن الحافظ ابن حجر والنووي: إن الشيخين الفاضلين أو الحافظين لهما قدم صدق ونفع كبير في الأمة الإسلامية، ولئن وقع منهما خطأ في بعض أو في تأويل بعض نصوص الصفات فإن ذلك صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ. ومعنى ذلك أنه لو عرف سواه لأخذ به مما كان عليه السلف. وبعضهم شدد في أمره حتى قال إن كتب النووي الأحق بها أن تتلف، وهذا بلا شك أنه مخالف لطريقة العلماء في مواجهة هذا العالم الذي ظهر نفعه في السنة، في شرح السنة وفي الفقه والحديث وغيرها، حتى قال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله: لو كان لي سلطان على الذي يقول بعدم القراءة في فتح الباري وشرح النووي لأخذته وسجنته حتى يتوب، لأن هذا إسراف في القول على النووي رحمه الله، وقد نفع الله به نفعا كبيرا. زد على ذلك أن بعض أهل العلم قال إنه رجع عن تلك التأويلات التي حدثت منه إلى عقيدة واضحة ذكر فيها مختصرا عن عقيدة السلف، وهذا لمن تضلع في ترجمة هذا الإمام رحمه الله. وقد كانت وفاته بعد رجوعه من دمشق إلى بلدته نوى، حيث مرض هناك وتوفي ليلة الأربعاء في الثلث الأخير من الليل في 24 من شهر رجب سنة 676 من الهجرة، وله من العمر 45 عاما، ما زال شابا، وعلمه منتشر من ذلك الزمن إلى هذا الزمن، وأهل العلم يتلقون علمه ويأخذون من علمه. رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر الله لنا وله. وإذا أردت مزيدا من ترجمته والنظر في سيرة هذا العالم فعليك بكتابين: الكتاب الأول ألفه تلميذه ابن العطار وسماه تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين، والكتاب الثاني المنهل العذب الروي في ترجمة النووي، هذا للحافظ السخاوي. هذان كتابان في ترجمة واسعة وحافلة لمن أراد أن يستزيد من ذلك. أخذنا ولو طال الوقت قليلا شيئا من مقدمة هذا الكتاب، وفي علم من علوم الشريعة ألا وهو علم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، وإلى هنا وبارك الله فيكم.